الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
من ناحية الحجر السفيه، ما الدليل الحجر السفيه؟ فإن أنست منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم كما في آية أخرى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما الدليل على جواز الصلح عند حصول النزاع؟ يجوز هناك الصلح، نوع من الصلح، نوع من التنازل، نوع من الاتفاق الزوجين من ناحية البيع يعني ناحية الأموال. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كعب المالك ضع شطر المال أشار إليه، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الجائز بين المسلمين. زين، ما هي أنواع الصلح الجائز؟ صالح عين بعين، هل يجوز صالح عين بدين حيث ما يتفرقان وبينهما شيء؟ يصالح عين بدين لكن مقابل ما يتفرقان بينهما شيء، هل يجوز صالح الدين بدين؟ ها، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، الدين بدين بشرط لا يتفرقا بينهما شيء، ما يتفرقا بينهما شيء، لكن ما يجوز أن يتصالح على شيء من الدين ويتفرق بينهما شيء. لو فرضا اختلف في الدين الذي بينهما، فهل يجوز أن يتصالح؟ والله أنت طالب لي 600 ما أدري 1000 ما أدري 600 و1000 حقي ما أدري 100، يصح مثل هذا؟ يصح مثل هذا، كأنه هو متنازل، قال أنت فأنا متنازل، وإن كان فأنت متنازل هذا راضي، كل منهم راضي مثل هذا الاتفاق ومثل هذا الصلح. زين، يجوز التوكيل بجعل وغيره. وفي الحقيقة من ناحية التوكيل قد يكون مقابل وقد يكون بلا مقابل. إن كان بلا مقابل فهذا فيه نوع من الإحسان من الموكل بهذا العمل، حيث وكلته مثلا يبيع لك شيء معين، يبيع لك البيت، وكلته أنه يؤدي الغرض الفلاني عنك، فهذا يكون بلا مقابل، هذا نوع من عقد التسامح كما يقال، فيه نوع من المسامحة. وقد يكون التوكيل بشيء من جعالة، يجعل له جعالة بحيث يعني يعطيه شيء من المال في مقابل قيام بهذا العمل. فلذلك يقول يجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو يجعله في المقابل، يقول افعل لي هذا بمقابل. يقول وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. قال أما من ناحية إذا كان التوكيل بإحسان، فيه نوع من كما يقال عقد إحسان، وكله بقيام بعمل معين بلا مقابل، فهذا فيه نوع من الأمانة، لأن أنت العارض، أنت اللي عرفت عليه يقوم بمثل هذا العمل. مثل ما تأتي الإنسان ويتفضل، هذه أمانة عندك، جعلها أمانة عندك، وفي الحقيقة ما يريد هذه الأمانة، وأنت كلفت بهذا العمل، فما كلفت إلا لأنه أمين، ثم هو محسن إليك. فإن حصل نوع من الفقد في هذا المال أو نقص في هذا المال، يكون هو المحاسب على مثل هذا وهو الذي يضمن؟ ما يضمن، هو أحسن إليك بأنه قبل أن تكون أمانة عنده. فكذلك إذا كانت هذه الوكالة بلا مقابل، هي نوع من الإحسان إلى الموكل، في هذه الحالة لا ضمان عليه إلا إذا فرط، إلا إذا تبين بأنه قد فرط في هذه الوكالة، تروح بيع هذا البيت إن شاء الله وراح بيع لك إياه، وفرط إلى أن نزلت الأسعار مرة واحدة، نزلت الأسعار أو باع بثمن بخس، يعني يستاهل البيت هذا 150,000 باع ب120، لما قال والله كنت مستعجل وبعته، له يضمن الباقي، عليه ضمان الباقي، صحيح أنه محسن لكنه فرط، كما هو في موضوع الوديعة. إذا الإنسان أودع عندك شيء ثم أنت فرت فأنت محاسب، أودع عندك 1000 دينار جاءت 1000 دينار في الصالة ألغيتها أمام المار الداخل والخارج، ثم ضع لك والله ما لي علاقة، أنت أمنتني أنت تتحمل، تفرت أنت اللي تتحمل هذا. الأصل هو أمين، والأمين ما يؤاخذ إذا لم يفرط، لكن إذا ظهر التفريط أبدا. إذا الأصل أن الأمين ما يؤاخذ حتى يتبين بأنه قد فرط، هذا هو الأصل. أما إن كان التوكيل ب نوع من الجعالة، شيء مقابل، قال افعل لي كذا هاك، بيع لي إياه ولك في المقابل 10% من هذه البيع، إن بعت لي إياه لك 10%. يا جماعة هذا البيت معروض، أي واحد يبيعه هم 5 دلالين، كل واحد عنده مكتب، عرضتهم على 5 مكاتب، يا جماعة عندي البيت اللي بيعه له فرضا مقدار معين من المال، هذه جعالة، فباعه واحد فهنا صار له مقابل، خلصنا عرفنا إذا ما كان مقابل، لكن إذا كان مقابل إذا باع بيعه هالجعالة هذه كما سيأتي في تفصيل الجعالة. لكن إذا حصل فيه نوع من الخسارة، شنو الخسارة؟ حصل نوع بحيث يعني هذا الإنسان أمين قام في العملية هذه، وإذا كتب الشيك ويتفضل ترى هذا الشيك ونفلان قال خير إن شاء الله، وصاحب البيت أخذ الشيك وراح شاف لذاك ما عنده رصيد، حين كتبه وصار البيت له وراح بيصرف، قال له بشوف اصرف المال بعد شهر، قال له خير إن شاء الله، يصرف المال بعد شهر، المشتري أخذ البيت وباعه وطلع من وراء فلوس، أثره ما عنده شيء ولا دخل شيء بحسابه، تعال وين ما وين سافر. الآن وكيل شو علاقته بالموضوع؟ وكيل سعي تام، ما له علاقة كيف يتكلف مثل الأمر هذا. هذه الحالة هو ما تعدى ولا فرط، فلا يحاسب على مثل هذه الأمور إلا إذا تبين بأنه قد فرط وتعدى. شلون؟ نفترض هذا الإنسان يعرف بأن ذاك المشتري طبيعته أنه دائما يكتب تشيكات بدون رصيد، وراح بها قال لا أنت الآن محاسب، أنت عارف؟ قال نعم أنا عارفه، هو صاحبي وعارف أنه يكتب تشيكات بدون رصيد. قال إذا أنت مؤاخذ على هذا، فيؤاخذ لأنه فرط في مثل هذه البيعة. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني إذا ما ثبت تفريطه، ما ثبت تفريط هذا الوكيل، هل يقبل قوله ولا ما يقبل؟ يعني قال والله أنا ما أخذ فلوسك أو ما أخذ السيارة حتى أبيعها، عرفتها بالسوق، لكن نفترض أخذت مال معين حتى قال له والله وكلتك أنك تشتري لي شيء الفلاني هاك 100 دينار. قال خير إن شاء الله، أخذ 100 دينار وراح بيشتري، لقى البضاعة يبي يسلم الفلوس ما لقى 100 دينار بخواته، ما لقاها بجيبه، انسرقت 100، انسرقت 100 وأمواله. الآن كيف يقبل كلامه؟ قال والله انسرقت. قال انسرقت مشي علينا. فكيف بهالحالة هذه؟ قال مثل هذه الحالة يقبل قولهم بحيث ما ثبت بأنه فرط. الآن احتمال فرط احتمال ما فرط، لكن ما في أدلة ظاهرة بأنه فرط. هل في أدلة ظاهرة بأنه فرط؟ ما في أدلة ظاهرة، واحتمال يكون فرط، فكيف يتعامل معه؟ قال يتعامل معه باليمين، يقبل قوله في علم ذاك لكن بشرط اليمين، بحيث يحلف أنه أمين بالأصل، فيحب أنه ما فرط يقبل قوله، يقبل قوله مثلا لأن الأصل هو أمين، الأصل أنت أمنت على هذا لأنه أمين وهو في الأصل غير محتاج، وأنت عرفت عليه إيش رأيك تبيع لي وتأخذ هذا، وأنت عرفت عليه فقبل في العمل هذا، فأنت أمنته على هذا، لذلك يقبل قوله مع اليمين إذا ثبت عدم التفريط. أما إذا ثبت بأنه فرط فيعتبر هو المؤاخذ ويضمن هذا المال. قال ما ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينه. قال له والله أنا رديت لك ترى الدينار رديتها لك. قال ما يقبل هذا، أعطني دين أنك رديتها، الأصل أنك أنت استلمت 100، هذا الأصل أنت استلمت، نعم استلمت، وين دينك رديتها عليه؟ فإذا في الحالة الأولى أنه فقد مثل هالمال هذا أو حصل نقص في المال، وقال فعلا حصل نقص في المال وتبين عدم تفريطه، فهذا غير مؤاخذ. إذا تبين تفريطه فهو يضمن، وإذا تبين عدم تفريطه فما يضمن، وإذا ما تعلم هل هو فرط ولا ما فرط باليمين، هذه الأحوال الثلاثة. أما إن كانت المسألة قال والله المال هذا رديته عليك، فمثل هذه الحالة وأنت قلت ما رديته وما تذكرك رديته، الأصل هو استلم هالمال هذا، فكيف يتعامل معه؟ يتعامل معه بأن يأتي بالدليل بأنه قد رده، وإلا ما يقبل كلامه، يقول بأنه رده. قال ما فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينه، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. الآن فرق الشيخ ما بين كان بجعالة أو بدون جعالة، شلون يعني؟ يعني قلت له والله أنت بيع لي هالسيارة مقابل أعطيك 5% من قيمتها، وما بين واحد ثاني قال لك أبيع لك السيارة بلا مقابل. فإن كان بلا مقابل هذا الإنسان أنت أمنته، مثل مسألة الوديعة، مثل مسألة الوديعة، فادعى أنه ردها عليك، قال في الحقيقة هو أمين، فإذا كان هو أمين يقبل إذن قوله، ولكن تريد أن تتأكد يقسم على هذا أو معه اليمين. لكن كان بجعالة مقابل، النفس تشوفت إلى المال، النفس متشوفة إلى المال، يعني هو محتاج إلى مثل العملية هذه، ما قال بمقابل إلا لأنه محتاج، إذن عينه موجودة على المال، من المحتمل أن يأخذ شيء من هذا المال، ومحتمل أن لا يرد هذا المال كالمستعير تماما. علماء يفرقون ما بين المستعير ما بين الوديعة، ما بين الإعارة والوديعة. أتى واحد واستعار مني ساعة، قال والله أنا اليوم بروح مكان الفلاني ومحتاج للساعة، محتاج أني أكشخ الساعة هذه وتذكرت فيها، فأعطني ساعتك. قال فضل هاك الساعة. الآن من المحتاج؟ أنا محتاجة ولا محتاج لي؟ هو محتاج لي، في عينه على الساعة، فأعطيت الساعة. بعد فترة يعني قلت له وين ساعة رديتها عليك؟ أبدا، أعطني البين، أعطني الدليل بأنك رديتها علي، لأن الآن عينه على الساعة فما يقبل قوله. وإن فرق قال فقدتها، الضمان عليك لأن عينك عليها، فالضمان الأصل عليك حتى يتبين بأنك ما فرطت، وإذا قلت بأنك رديتها ما أقبل كلامك حتى تأتي بالدليل. إذا لابد أن يأتي بالدليل على فقدانها أو على نقص قيمتها أو على أن ردها علي، لابد يأتي بالدليل لأن عينه على الساعة. لكن إذا أتيت إلى آخر قلت تفضل خل ساعتك، أنا بسافر واحتمال تسرق مني، بروح مكان فيه بوق بكثرة، لكن أدخل الساعة عندك حتى قال معود أنا ما أحب أحمل أمانات، أدخلها عندك الساعة هذه. من المحتاج الآن؟ هل هو محتاج إلى ساعتي؟ هل عينه على ساعتي؟ أنا مهي على ساعتي، وإنما أنا المحتاج، فلذلك أنا وضعت الساعة عنده، فلو أتيته قال والله عدنان سرقت، يقبل كلامه حتى ولو لم يأتي بالدليل، خلاص يكفي باليمين. لو حلف لي قال والله سرقت خلاص يكفي. أما الآخر المستعير لا، لابد يأتي بالدليل، أما هذا ما حاجة يأتي بالدليل، ولم يكفي اليمين. لو قال عدنان رديتها لك، الأصل أنا ما أمنته، ما جعلته وديعة عنده إلا لأنه أمين وبلا مقابل، فقال مثل الحالة هذه يقبل كلامه ولكن مع اليمين بأن ردها عليه، مثل مسألة قال ضاعت ولا رديتها عليك، كما أنه مقال بأنها ضاعت يقبل كلامه بيمينه، كان لو زعم بأنه ردها علي يقبل كلامه بيمينه، بالأصل هو أمين. كما يقال ما في قرينة موجودة تدل بأن قلبه متعلق بهذا المال غير المستعير، فقلبه متعلق بهذا المال. فإذا أتينا إلى مسألة الآن الوكالة، الوكالة مثل مسألة الوديعة ومثل مسألة الإعارة. إذا كانت الوكالة بلا مقابل فحكمها كحكم الوديعة، بحيث لو جعلتها عنده ثم قال والله ضاعت، إن ثبت بأنه ما فرط، إذا ما ثبت خلاص يقبل بيمينه لأنه بلا مقابل وهو أمين وأنا وكلته بلا مقابل. لكن إذا أخذ مقابل، أخذ جعاله على الوكالة هذه، قال والله وكلتني بالساكن مقابل وعطني جعاله، في هالحالة هذه إذا قال رديتها عليك، رديت عليك البضاعة أنا، وين رديتها عليك؟ أعطني الدليل، ما أقبل كلامك. غير إذا كان بلا مقابل، إذا كان مقابل حكم الاستعارة، قال رديت عليك الشيء اللي استعرته منك، ما أقبل كلامك حتى تأتيني ببينة. كذلك هذا نفس الشيء، قال رديت عليك، قال ما أقبل منك هذا الكلام حتى تأتيني ببينة. إذا قال والله ضاعت، نفس الشيء، ما أقبل إلا ما تأتيني ببينة. نقصت قيمتها بسبكة أبدا، أعطني السبب اللي نقصت قيمتها فيها، إيه سعرها هذا، ليش بعتها بالسعر؟ قال والله السوق، أعطني بينة بأن السوق فعلا كانت هذه الأسعار. فإذا كان بجعاله غير إذا كان بلا مقابل، الوكالة إن كانت مقابل ففيها شبهة من ناحية، أما إذا كانت بلا مقابل فيعتبر هو الأمين، فحكمها كحكم الودائع، بينما إذا كانت مقابل حكمها كحكم الإعارات. قال فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. إيه نعم، أما من ناحية الشركة، فالشركة لغة قد تطلق الشركة وقد تطلق الشركة وقد تطلق الشركة، كل هذا ماشي ومقبول لغوي، لكن المشهور هو الشركة عند الناس. قال الشركة هو الخلط، فهو خلط النصيبين، تخلط النصيبين فيعتبر هنا شركة، كما قال الله عز وجل في حق قصة داود، قال ما هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخضاب، يجعل نعجتك مع نعاجي، مختلطة مع نعاجي، ترعى معهم وتسرحهم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خلطاء قال أي الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال هو الخلط بين النصيبين. أما الصلاح قال هو ثبوت الحق في شيء، ثبت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. شلون يعني ثبوت الحق في شيء؟ يعني نفترض قال والله الميكروفون هذا من يملكه، اثنين مشتركين فيه، مشتركين فيه مثلا عبد الله ابو احمد مشتركين في هالميكروفون، ثبوت الحق في شيء، كل واحد فيهم له حق في هذا الميكروفون لاثنين فاكثر على جهة الشيوع. شلون جهة الشيوع؟ يعني واحد يقول والله انا لي نص من هني لهني هو أملكه، والثاني يقول لا نص من، لا مو هذا جهة الشيوع، لك نسبة من، نفترض قال والله نسبتي من الميكروفون 40%، الثاني قال نسبتي من الميكروفون 60%، واحد قال نسبتي من السيارة 50% ونسبتي كنت 50. احنا شرينا السيارة ب2000 دينار، انت دفعت 1000 انا دفعت 1000، انا نصيبي من السيارة 50% وانت نصيبك 50، الميكروفون سعره 30 دينار وهو دفع 10 والثاني دفع 20 دينار، نصيبه اذا الميكروفون هذا له الثلث والاخر له الثلثان. فإذا الشيوع أن يكون شائع، شلون يعني؟ هو ملك نصيب محدد، يعني سهم معلوم لكن غير معين، غير معين الذات، ما تقول الله لي نصف لك نصف، لك ثلث هالميكروفون حيث من هالمنطقة لها المنطقة لك ومن هالمنطقة لها المنطقة لي، لا مو هذا هو الشيوع. الشيوع أنت تملك نسبة من هذا الشيء والآخر يملك نسبة أخرى، فهذا هو الشيوع. مثلا في 10 عمارات وهم مشتركين في 10 عمارات، واحد له 40% والآخر له 60%، مو معنى هذا لا 4 عمارات وثان لها 6 عمارات، لا، أموال مختلطت ثم اشتروا بعد ذلك العمارات، فما تخرج هذه العمارات من إيجارات شهريا فله 40 والآخر له 60، لكن ما يقال لك أنت 4 عمارات والآخر لها 6 عمارات إلا إذا اصطلحوا، هذا أمر آخر، لكن الأصل هذا على وجه الشيوع، هم اتفقوا ودفعوا أموالا معينة فاشتروا 10 عمارات. فما يقع العمارة وهالعمارة عمارة لمن هو يملك 40 والآخر لمن يملك 60. فقال ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، هذا هنا تسمى الشركة. إذن الأموال اختلطت فيما بينها فيقال في هذه الحالة شركة. أما لو فرضا أنت لك 10 شياه ولي 30 شاه، خلطنا الغنم مع بعضهم، إذ معروفة العشر لك وأنا 30 معروفة لي، هذه ما تسمى شركة، وإنما فقط خلطة لكن ما تسمى شركة، لما صار وجه الشيوع، لأن أنت معروفة العشر معروفة لك وأنا 30 معروفة بس ساكن مسرحهم منامهم، لو ماتت من غنمك شيء هذا يحسب على حسابك. غير لما نقول والله أنا أشترك بعشر وأنت تشترك بثلاثين، خلاص خلطناهم مع بعضهم بغض النظر، اللي يموت فيعتبر جزء من الشركة كلها. في فرق ما بين حالتين، إن لك العشر هذيل لو حصل شيء، هذا ترى توالده وترى لي هالعشر هذا لي، بس مجردهم ينامون مكان واحد يصلحون مكان واحد، صحيح أن راعيهم واحد وكذا، لكن إذا ولده العشر لي يمكن 30 ما يولدون شيء وأنا العشر يولدونهم لي، ترى العشر هذا لي أنا بالذات معينين، فهي ما تسمى شركة تسمى خلطة فقط. لكن إذا قال لا والله إحنا بنسوي شركة، أنت تدفع عندك 10 غنم تدفعهم أنا 30 وخلاص، ما لك حق في تقول هذه لي وهاي، أي شيء توالد يصير موزع بيننا، هذه هني تسمى الشركة، صارت على وجه الشيوع. أما الأولى ما صارت على وجه الشيوع، وضحت يا جماعة حين عرفنا يا جماعة ما المقصود بالشركة. الشركة معت على وجه الشيوع، ما تحدد قول هذا لي وهذا مو لي، تملك 40% من الأموال، 60% من الغنم، لكن ما تحدد ما قول الغنم لي وهالغنم مو لي، وأنا ملك 60% من الموجود. لو مات شيء مات علينا اثنين، لو 50% من الغنم ماتوا على حسابنا احنا اثنين، توزع النقص هذا في الغنم علينا احنا، هذا يسمى على وجه الشيوع. زين، اما لو فرضا في فرق ما بين هذا والحاله الثانيه، ان قلت والله شوف انا عندي عدنان 10 اغنام 10 شياه، ابيها تنام معاكم في المسرح ومع اغنامكم وتسرح والراعي واحد، خلاص حياك الله. بس هالقضيه هذه لو 5 شياه من العشر ماتوا وانا عندي 30 بالاصل، وجبت لي انت 10 شياه وماتوا 5، هل ينحسبون علي انا ولا ينحسبون عليك انت؟ ينحسبون على صاحب العشر، عدل، لانه ما قال لما نسوي شركه فيما بيننا، لا قال بس مجرد انا بيهم ينامون مع غنمك ويسرحون مع غنمك، فهي ما تسمى شركه لانها ما صارت على وجه الشيوع. واضح يا جماعه؟ في شيء مو واضح؟ هذا على وجه الشيوع، وهي قسمان، هذه في الحقيقه قسمين الشركات هذه، ولكن طبعا عرفوها الحنابل عرفوا بأنه اجتماع في استحقاق أو تصرف. شلون؟ الآن تتضح لنا القضية، في شركة في الملك وشركة في التصرف. يعني شلون شركة في الملك؟ أو يسمونها شركة الملك. شركة الملك هو ثبوت حق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. شلون؟ اشترينا اثنين سيارة واحدة استخدمها فيما بيننا، أنت دفعت 1000 وأنا دفعت 2000 وشرينا سيارة بحيث نستخدمها فيما بيننا. الشاهد من هذا ان الان تملكنا، انا مالك ثلثين وانت تملك الثلث، هاي شركه ملك. او واحد اعطانا هديه قال شو هاكم كمبيوتر، هذا اعطى عيالك، عيالك 3 قالوا شو هالكمبيوتر حق عيالك 3، فكل واحد منهم يملك الثلث، كل واحد فيهم الان يملك الثلث، هاي شركه ملك، بحيث تملك كل واحد فيهم ثلث حقه ونسبته ثلث هذا الكمبيوتر. او يشتركون في دين في ذمتهم، اشتركوا في دين نفس الشيء، بحيث هم صاروا مطلوبين اثنين هم 1000 دينار، كل واحد عليه 50%، فهذا يعتبر اشتراك في ملك. هل الآن شركة ملك؟ إذا أنت تملك نصيب من هذا الشيء المحدد، من الشيء المادي تملك نصفه. في النوع الثاني قالوا شركة تصرف، يشتركون في عمل معين، هل مو شركة في ملك شيء معين، لا اشتراك في عمل معين. مثل قال ايش رأيك اثنين نبني البيت، واحد يبي احد يبني بيته، قال انا اوفر لكم المواد بس تبنون، قال خلاص نبني البيت واخر شيء لك 50 لي 50، قال يلا توكل على الله. الحين هم يبنون يعني من ناحيه العمل، هذا التصرف، هذا يتصرفون في من ناحيه البناء اللي هو من ناحيه العمل. فقال هذا في الحقيقه من ناحيه بعض موجه، هذا هو الشركه في التصرف. او اشتركوا في الخياطه، قال ايش رايك نخيط مع بعضنا بحيث الناس تجيب احنا نخيط، ونهايه الشهر نقسم الموجود، الموجود المال مقسمه. قال زين. او نصبغ مع بعض، يا جماعه من يصبغ بيتي، قال احنا نصبغ بيتك، اثنين او ثلاثه صبغوا البيت، قال بحيث في نهايه الامر الارباح توزع فيما بيننا. الشركه في التصرف في العمل، بحيث عملوا مع بعض واتفقوا على نسبة فيما بينهم، على نسبة تكون هذا 20 هذا 80 هذا 30 هذا 70 هذا 50 هذا 50 على حسب الاتفاق فيما بينهم، لكن يعملون مع بعضهم، ثم بعد في نهاية الأمر الأرباح توزع على حسب العقد الموجود بينهم. فقد تكون شركة ملك وقد تكون شركة تصرف. لذلك عرفوا الحنابل قال اجتماع في استحقاق أو تصرف، يشتركون إما في استحقاق ما يحق له، هذا يحق له نصف، هذا يحق له النصف، هذا يحق له 70% 30%، أو في التصرف من ناحية العمل يشتركون في عمل واحد. ما الدليل على إباحة الشركة؟ قال في قول الله تبارك وتعالى أن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقال تعالى فهم شركاء في الثلث وهم الإخوة لأم. قال الله عز وجل أشركهم في الثلث، كما علمت بأنه ممكن يصير شركة في الذمم موجودة. أما من السنة ما رواه البخاري عن المنهال قال اشتريت أنا وشريك لي يدا بيد ونسيئة، يدا بيد اشترينا شيئا، اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، يعني مقابل نفس الوقت يد بيد سلم وسلم نفس الوقت هم نسيئة بالأجل. فجاءنا البراء بن عازب فسألنا فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه. هذا مر علينا من ناحية القوت يدا بيد، أو الذهب الفضة الصرف يدا بيد، وما كان نسيئة فردوه، حيث تصرف للهاكم الدينار باشر يجيب لي 400 دولار، قال لا ما يصح، لابد يدا بيد، أما نسيئة ما يصح. الشاهد هذا قال قلت فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. فهذا مثال على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشراكة أو على الشركة، فدل على جواز الشركة. وكذلك الإجماع، والأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يأتي دليل على التحريم. أما من ناحية قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. هذا الحديث صح الحاكم لكن عله إمام الذهبي والدارقطني وابن القطان وكذلك الشيخ الألباني. حديث هذا ضعيف لأن فيه رجل مجهول هو أبو حيان التيمي، وكذلك هو مرسل، أصح أنه مرسل لأن جرير ثقة روى عن أبي حيان أبيه مرسلا، بينما الزبرقان صدوق يخطئ فرواه متصلا. فالصحيح أن الحديث هذا ضعيف مو صحيح لعلتين، علة الجهالة وعلة الإرسال. أما معنى الحديث يعني الله عز وجل يعني أنا ثالث الشريك، كيف الله عز وجل معهما في الحفظ والرعاية والإمداد والإعانة، إلا إذا خان أحدهما شريكه فالله عز وجل يعني يمحق البركة بركة ذاك الخائن، بحيث قال ما لم يعني يخن أحدهما صاحبه، ذاك الحديث ضعيف. يقول الشيخ فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة لما سبق يعني من الأدلة الأصل، والأصل فيه الإباحة، وسيأتي بيان أنواع هذه الشركات، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، يعني يتفقان 30% 70% 50% 50 10 90 حسب الاتفاق الموجود قبل بداية العمل، لأن المسلمين على شروط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فإذا لابد الإنسان أن يفي بالشرط المتفق عليه بحسب ما اتفقنا. إذا كان جزءا مشاعا معلوما، عرفنا شنو المشاع، المقصود بالمشاع حيث تكون لك نسبة معينة، ما تقول هذا الجزء هو لي، وإنما تقول لي 30% 70% 10% 5%، فلا بد من تحديد نسبة الربح لكل منهما، وما يكون الربح من صنف، ما تقول والله هو يبيع ثياب ويبيع جواتي، تقول لا أشوف أنا أرباحي من الجواتي، أما الثياب لا، خل أرباح ثياب لك وأرباح جواتي لي، لا ما يصح. الاحتمال يكون ربح فقط على الثياب وما يكون على الجواتي أو على الأحذية. قال لها ما اشتغلت بالأحذية، ها، لأن عندما ذكرتك من الأرباح تكون لي أرباح الأحذية لي ما عملت فيها، بينما عملت في الثياب. فيبدأ يذب الخلاف في مثل هذه الحالة، ويدخل التباغض والتحاسد والحقد كلها مثل، لكن تكون نسبة عامة بحيث الخسارة عليك وعلي والربح لك ولي. هذا كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا في المساقات والمزارعة لله تعالى. نعم، فدخل في هذا شركة العنان أو العنان، كل ماشي تقول العنان أو عنان كل ماشي، وهو أن يكون من كل منهما مال وعمل. قال العنان أو العنان من عنه، قالوا عنه أي اعترض وعرض، وقيل من عنان الفرس. عنان الفرس هو اللجال موجود على خيم الفرس، يكون فيه نوع من الحبل يمسكه الفارس، يأخذ بالحبل من طرفي فم هذا الفرس، اللجام من طرفي اللجام يأخذ العنان اللي هو الحبل الموجود على طرفي اللجام، وهو اللي يمسك فيه الفارس. إلا أنه أتى من الجانبين فما دخل في فمه شيء، فهو أتى من الناحيتين وما دخل في فمه شيء. قال كاك نفس الشيء، يشترك الاثنان فأكثر، هذا الصلاح. قال يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون ربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. فيشتركان بالأموال وبعمل أبدان، يعني تدفع أنت 100 أنا دفعت 1000 صار عندنا 1100، أنت دفعت وأنا دفعت واثنيننا نعمل بالألف ومية. غض النظر أنت تعمل عمل معين، أنا أعمل عمل أكبر، تعمل عمل أصغر، أنت تعمل عمل أكبر، أنا أعمل عمل أصغر، لكن لابد من عمل ومال. إذا من بدن ومال، كل واحد منا من بدن ومال. فإذا يشتركان في الأموال وفي الأبدان، أي في العمل وفي الأموال. فذاك سميت شركة العنان أو العنان، لأن الفارس يأخذ العنان بيده واليد الأخرى فاضية، يعني كان يحرك باليد الأخرى واليد هذه يمسك بالمال، ففيه شيء من مسك هذا المال وفيه شيء من العمل باليد الأخرى أو حركة أو حرية اليد الأخرى في العمل. قال من أجلها، وقال بعضهم لأن يعني جعل عنان التصرف في بعض مال إلى صاحبه، لأن أنت دفعت 100 وذاك دفع 1000، فسمحت لأن يتصرف في الأمية اللي أنت دفعتها، وهو سمح لك أن تتصرف بالألف اللي هو دفعه، فكل واحد سمح للآخر أن يتصرف في مال صاحبه ويعترض على مال صاحبه ويتدخل في مال صاحبه. قال من أجل ذلك سميت عنان. شركة العنان هاي لابد لها من شروط، أن يكون رأس المال من الطرفين، مثل واحد يكون من 5000 أو واحد من 4000 والثاني 6، واحد 5 واحد 5، مشتركان في شراء سلع سيارات أو إلى آخره. قد يكون مال يعني اللي هو نقد، وقد ما يكون نقد، ممكن مشتركين في سيارة، في مثل معرض سيارات نفترض، منك سيارات ومني أنا المعرض، سيارة يعني أرض وبنيان، أنت تجيب السيارات خلاص، إذا قيمة سيارة منك والأرض والمعرض مني أنا، قيمة الأرض يمكن 1000000 وبنائها يمكن 500000، وأنت في المقابل منك السيارات، وتقريبا هم يقدرون فيما بينهم، يقول خلاص والأرباح فيما بيننا لي 60-40، لأن السيارة راح تجيبها احتمال تجيب 1000000 أنا 1.5 مليون، فلي أنا مثل 60% لك أنت 40%، فيتفقان ويخلصون. مع أنه ما دفعوا أموال، ممكن دفعوا شنو دفعوا، ما دفعوا أموال ما دفعوا نقد، لكن هذا دفع أرضه وبنيان، وهذا دفع في المقابل سيارات. فإذا الدفع قد يكون أو الاشتراك قد يكون بنقد وقد يكون بغير نقد، قد يكون عروض سيارات وأراضي إلى آخره. يكون رأس مال من الطرفين، ويكون كل من المال معلوما، فما يصح يقول والله أنا أشترك معك جزء من مالي، كم الجزء؟ ما ينفع، ببعض السيارات ما ينفع، لابد يحدد. ثم قال لابد من حضور المالين، يكون موجودين المالين ويتفقان على نسبة الربح فيما بينهم، يتفقان على نسبة الربح، وكذلك أي يتفق الاثنان كل منهما يقوم بعمل محدد حتى تسمى شركة عنان. فشركة العنان إذن كل منهم يدفع جزء من المال، قد يكون نقد وقد يكون عرض، وكل واحد منهم يشترك بعمل يقوم به، هذا عنان. نعم. وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. أما المضاربة قالوا لغة من المفاعلة من الضرب، أي ضربة في الأرض، بحيث أنت تدفع له المال ويضرب في الأرض، يسافر بمالك ويتاجر، قل من أجل ذلك سميت مضاربة، وقد تسمى مقارضة، وقد تسمى قراض. فاصطلاحا قال هو يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. إذن نفس العنان، لكن فرق أن العنان من كل منهما يدفع جزء من المال، وكذلك منهم يعمل، يكون له دور في هذه الشركة، غير الدفع المالي يكون له عمل. أما المضاربة يكون واحد منه المال ومن الآخر العمل، هذه المضاربة، عطني فلوس كان أشتغل فيها بالتجارة، هذا تسمى مضاربة أو مقارضة. هل تجوز ولا ما تجوز؟ ها إيش رأيك؟ الأصل إباحة، كذلك هذا كان موجود بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، موجود بالجاهلية. ما كان أبو سفيان غزة بدر أخذ أموال قريش حتى يتاجر فيها، أخذ أموال قريش يتاجر فيها، موجود في الجاهلية، ما أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال بأنها العمل مصحيح ونهى عنها. فإذا كان موجود في الأصل وسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكره، وهذا من باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم به، بل قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر لخديجة رضي الله تعالى عنها، فكان هذا أمر معروف في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكره، وهذا مثال للإقرار. قال ثم بعد ذلك الإجماع، قال أجمع على جواز شركة المضاربة، ثم قياسا على المزارعة، بل قيل بأن يعني الأصل هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزارعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شلون؟ يقول تزرع لي جزء من الأرض هذه ولك 30% ولك 50%، فكان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح مثل هذا، هذه مزارعة، تزرع لي إياها قمح، تزرع لي إياها شعير ولك 60% ولي 40%. هي الأرض أرضي كل الأمور هذه، لكن أنت بس تقوم عملية الزراعة توفر الشغلات وإلى آخره وتزرع لك 60% ل40%. هذا مضاربة، هذا منه المال من الأرض ومن كذا، وهذاك منه العمل من عملية الزراعة. كذلك المساقات، المساقات أنا عندي بستان كل أشجار، هذه المساقات مزارعة غير المساقات، المزارعة على الزرع، الزرع للحبوب، قمح، شعير، عيش، ذرة، زراعة أوراق مع أوراق، فجل، سوالف. أما المساقات لا، تسقي أشجار، أشجار العنب، أشجار النخيل، أشجار برتقال، أشجار كذا، هذه المساقات نفس الشيء، بحيث يعني يسقون في المقابل يأخذ له نصيب 120% 110% حسب ما يتفق عليه. فكان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها، وكان ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما شروط طلب المتعين رأس المال وتحديد نسبة العامل، نعم.
شركة الوجوه ما يأخذان بوجوه؟
إيه نعم، شركة الوجوه شلون؟ شو المقصود من شركة الوجوه؟ نعم، لك وجاهة عند الناس، أحسب وجاهتك الناس مستعدين يتعاملون معك. مثل قال والله خلاص أنا يعني لي علاقتي مع الناس، وممكن عادي أشتري منهم بالأجل، أشتري منهم بالأجل وأبيع نقد، أشتري بالأجل وأبيع نقد. فهم بوجاهتي عندهم لي مكانة عندهم، لذلك ممكن يسمحوا لي بمثل هذا. فهاي تسمى شركة الوجوه بسبب وجاهته أمام الناس. فقيل الصراحة إن شركة اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهم، ما عندهم مال، هذا ما عنده فلوس، هذا ما عنده فلوس، لكن تاجر كل واحد ما عنده فلوس، قال لكن هذا له مكان عند الناس وهذا له وجاه عند الناس. قال خلاص أنت تعرف شركة الغانم ولك علاقة فيهم، تشتري منهم بالأجل وتبيع، وأنا أعرف شركة السائر ولي علاقة معاهم، أشتري منهم بالأجل وأبيع، بحيث نشترك مع بعضنا نكون لنا فعلا رأس مال مضبوط بهذه الطريقة، ونفتح لنا معرض، نروح مكان معين نبيع السيارات هاي، نشتريها نبيع بهالمكان هذا مع بعضنا، ونصرفها على معارفنا ونصرفها على. هذه هي شركة الوجوه، هي شركة اثنان لا مال لهما في ربح، بحيث قال أنت لكن على حسب والله لا، يعني أنا راح أتفق مع شركتين، أنت تتفق مع شركة إذا ليك 30% ولي 60%، قال ماشي مشكلة، قال لك 50% ل50% ماشي، بحيث يتفقان في ربح ما يشتريان من الناس حسب الربح الناتج. في ذممهما، أي يشتري بالذمة، يعني يشتري بالدين، يشتري السيارة بالأجل يبيعها نقدي بالأجل بهذه الطريقة، لأن سدد بعد ذلك الديون بهذه الطريقة، فيشتريها بالذمم أي بالأجل، فيشتريان دينا. هذه هي شركة الوجوه. ونفس الشروط لابد من تحديد نسبة العامل وما هو العمل يقومان به إلى آخره، حتى ما يحصل نوع من الخلاف. الفرق بينه وبين التورق أنه يشتري هذا بالأجل، كل واحد فيهم يشتري بالأجل ويبيع نقدي، يعني روح اشتري من شركة الغانم بالأجل وبيع نقدي، لكن بقصد التجارة، قصدت أني أتاج عملت المتاجرة، مين قال والله محتاج 5000، شو أسوي؟ أروح أشتري السيارة 8000 بالأجل وبيعها 5000 نقدي حتى أروح أتزوج 5000. هالعملية هذه هاي تسمى التورق، يريد الورق، يريد الفضة، يريد المال، مين عملية متاجرة، مو قصد المتاجرة. فإذا تحولت النية، هاي النية تغير الأعمال، واحد صلى صلاة وقصد يرائي الناس، صلاة باطلة، صلى صلاة قصد يتقرب الله عز وجل، هاي صلاة صحيحة. واحد تزوج واحدة مطلقة ثلاثة بنية يحللها لزوجها الأولي، هذا تيس مستعار كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومحرم وملعون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله المحلل والمحلل له. وأما واحد ثاني، واحدة مطلقة ثلاثة تزوجها، بحيث تزوجها عجبتها بتزوجها، ما قصد أن يطلقها، مو هي هذه النية أبدا. فهاي العملية هذه عملية جائزة مثل هذا الشراء. واحد راح شرى على قول بعض من أجاز من ناحية حرم بيع العينة، أن بيع العينة أنه يشتري منه بالأجل ويبيعه نقدي، فهذا محرم، هو ناوي على أساس يأخذ منه ويشتري منه ويبيعه حتى يحصل الفلوس. واحد لا شرى بالأجل، ثم بعد ذلك مع الأيام بدل أنه يبيع حطه بالسوق، يا نفس الباع الأولية بيشتريه. قال بعضهم بجواز مثل هذا ما قصد، قال أبدا، وإنما ذريعة في ذاك تغلق، بهذا قول الإمام أحمد. الشاهد من هذا أن النوايا تغير الأمور. فواحد قصد يحصل على المال حتى يروح يتزوج ومحتاج المال، بدل لا يقترض بزيادة، قال أشتري بالأجر وبيع نقدي وحصل على الفلوس، مثل ما هو الآن مشاع، العملية هذه مشاعة. قال إنما البيع مثل الربا، أو إن الله عز وجل قال وحل الله البيع وحرم الربا، أي البيع اللي في وجه من وجوه الربا ويتحال بطريقة، هذا ما يجوز البيع هذا، لكن البيع بشروطه، بنية حسن، بنية فاسدة، بنية قرض بزيادة ولا دفع زيادة على الاقتراض، العملية هاي جائزة، لكن إذا كان فرضا ربا لبس لباس البيع هذا ما يجوز. فهذا الفرق ما بين التورق، الآن يروح يشتري أثاث ما يحتاج الأثاث، يشتري ب10000 يبيعه ب5000 بس يبي يحصل على الفلوس، وبين واحد لا والله يشتري أثاث بالأجل ويبيع ويشتري بالأجل ويبيع حتى يتاجر أمت متاجر. هذا الأمر جائز اختلاف النوايا. نعم هذه يتحايل على الربا. هاي تسمى التورق. وهذا اللي عندها شيخ الإسلام تيمية وكرهها إمام أحمد وإمام مالك وعدها عمر بن عزيز بين آخية الربا, يعني طريق الربا وشلون. إذا بقصد المتاجرة جائز, أما إذا مو بقصد المتاجرة بقصد يحصل على الفلوس حتى يروح يتزوج بيشتري له أثاث البيت بيأثث البيت بيته واقف مو عارف يتصرف يروح يشتري سيارة تبيع حتى يكمل بيته, هذا كله تتحايل على الربا. لكن إذا قصد المتاجرة يشتري ويبيع يشتري ويبيع هذه عليها أغلب الناس, يعني بل يعني نية مهنية قصد الحصول على الورق حصول على المال واستخدم الحيلة لا من نية المتاجرة ما في شيء. إيه نعم. وشركة الأبدان هي شركة ما يكتسبان بأبدانهما, يعني مثل إيش رأيك روحنا كلنا اثنين زراعين روح نزرع عدل ونبيع الثمار هذه كلها, أو روح نزرع ونتقاسم الأموال اثنين نروح نزرع مزرعة فلان يبي نزرع له نزرعها ونتقاسم الأموال فيما بيننا, يبي نصبغ البيت اثنين نصبغ ونتقاسم الأموال فيما بيننا, اثنين نخيط مثلها محل خياطة نخيط ونتقاسم الأموال نهاية الشهر حسب ما يتفق 30-60-50 حسب الاتفاق. فهذه شركة الأبدان هي الشركة ما يكتسبان بأبدانها من المباحات من حشيش ونحوه ما يتقبلانه من الأعمال, أو نروح نصيد اثنين نروح نحدق واللي هذا لك 50 لي 50 لا توكل على الله, نروح نصيد طيور وكذا القنص ونحصل لك 50 لي 60 هذا ما يصير شلون 50 60 شلون قال يلا ماشي لك 50 لي 50. إيه نعم نعم. شركة المفاوضة الحين عرفنا الشركات أنواعها, شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان. شركة مفاوضة يجمع كل لهم مكانة عند الناس وهم يدفعونهم جزء من الأموال وروح يشتغلون مع بعض, يعني كل هالأمور هذه يجمعونها. فشركة المفاوضة يتفاوضون فيما بينهم على كل ما سبق من الشركات, أو يجمع نوعين من الشركات, أو يجمع 3 أنواع, أو يجمع يعني فالمجال فيه مفتوح. قال وكلها جائزة. إيه نعم. يقول يفسدها إذا دخلها الظلم, صار فيها نوع من تغطية على الظلم أو فيه ظلم لكن أدخلها بهذه الشركة بهذا الاشتراك. شلون؟ قال له شوف واحد يملك بضايع وسيارات, يا له واحد قال له ودي أضارب أنا معك في مثل هذا, قال له لا تدري خاف إنه يضارب يأخذ السيارات ويأخذ الثياب يبيعهم احتمال يصير له شيء وبيسافر ووديهم هناك الثياب يبيعهم دولة ثانية احتمال يصير له شيء احتمال يفقدهم, قال له شرايك تشتري نصهم وتدفع لي بعدين, تشتري الحين نصهم بالأجل نصف الثياب تشتري نص لي ونص لك ويصير بعدين تدفع لي متى ما أنت حصلت فلوس وبعت ذيك الساعة تدفع لي قيمتهم. قال له زين وليش سوى العملية هذه؟ قال له بشرط أنت شرط نصف الثياب بس بشرط لي الأرباح 70% ولك 30%. ممكن يتفقون على هذا مثل واحد دفع 1000 دينار والثاني دفع 1000, قال له ندفع فيما بيننا ولكن لي 30 لك 70 يجوز لما يجوز حسب الاتفاق. العملية سوى بها الطريقة. قال لا لا حط بالك ترى هذه فيها حيلة, انتبه فيها حيلة هذا, لأن الآن هذه طالبة بالأجل في قرض نوع من القرض ولذلك هو يستحق 50% لكن نزل 30% بسبب القرض الموجود فأخذ زيادة 20%. فعملية فيها نوع من الحيلة ففيها قرض وجر منفعة واضحة. هذا مسكين دافع نص المال ويشتغل, واللي مشتغل وانت قاعد في مكانك, واللي يشتغل أولى 30 لك 70 أو أولى 50 لك 50 أنت, هو يشتغل الآن ونص المال دافع دفعت نص ودفع النص وزيادة على هذا ياخذ يعمل ولا 50 لك 50 ما يصح, على الأقل لا 60 لا 70 ولك أنت 30 أو لك 40, إنه بالإضافة لنص المال له ونص المال لك هو عمل زيادة. قال لا عاجبك عاجبك ما عاجبك مع السلامة. فدخل فيه نوع من الظلم على الشخص هذا فقال انتبه إذا كان فيه نوع من الظلم فهذا ما يصح. متى ما دخل فيه نوع من الظلم أو يدخل فيه نوع من الغرر, يدخل فيه نوع من الغرر شلون مثل ما ذكر الشيخ قال له والله هذه الأرض تشتغل فيها, نفترض الأرض هذه فيها أجزاء من نوع اللي الأرض خصمة فيها والقسم الثاني من الأرض خصوبتها ما هي نفس خصوبة الأرض هذه, فقال شو تشتغل فيها بس بشرط نتاج الأرض هذه يكون لي ونتاج الأرض ذيك يكون لك قبل, ويعلم بأن هذه خصبة وذيك أقل خصبة بس قبل. قال ما يصح مثلها, يكون فيه نوع من الظلم ونوع من الغرر, احتمال الأرض هذه انبتت والأرض هذه ما نبتت, يقول ها لأنها أرضي وانت عملت عليها ما التفت لها وما شديت حيلك فيها ولكن لأن ذيك الأرض النتاج لك عملت فيها أحسن العمل واشتغلت فيها أحسن الشغل أحسن الزراعة وأحسن السقاية. فيدب الخلاف بينهم. لا قال ما فيه مثل المجال هذا. فيكون فيه نوع من الغرر. أو قال مثلا 6 أشهر الأولى يكون ربح لك و6 أشهر الثانية يكون ربح لي. قبل مثل هذا قال نصح. لأن احتمال أول 6 أشهر الربح لي وثاني 6 أشهر ربح لك. ربما في أول 6 أشهر عمل طيب لأن الربح له. و6 أشهر بعدها عمل كان ضعيف جدا مو لي. فقال أنت قصدت. رجل ما قصد. عمل بجد لكن الناس بهذا الوضع. وقت امتحانات الناس ما أخذت تشتري. وقت الصيف ناس مسافرة. فما كان فيه ربح ذاك الزول. وهذا اختار وقت رمضان وقت الماكل من يشتري. فلا قال أبدا الربح يكون عام. لا تقول لي والله من هالجزء المعين ولا من الوقت المعين وإنما جميع الأوقات لك نسبة محددة. نسبة 30 نسبة 50 نسبة 10 حسب الاتفاق الاتفاق. لكن ما تحدد. والله السفرة اللي تسافرها الربح لي. السفرة الثانية الربح لك. قال ما في مجال. قال والله أنت البضاعة اللي عندك تبيع شنو؟ تبيع طين حق اليهال وتبيع ألعاب. الطين أرباح الطين تكون لي وأنا أرباح ثانية تكون لك. يمكن صار ربح في الطين. فقال هذا ما يصح. لما؟ قال لعدة أدلة. ساق الشيخ بعض الأدلة من ذاك حديث رابع بن خديج. قال كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول. الماذيانات اللي هي الأنهار كبيرة جدا أو مجار مياه الكبير والجداول مجرى ماء صغير وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا رواه مسلم. يسوون هذا مجرى الماء وعنده أرض كبيرة جدا أرض مجاورة للماء وأرض بعيدة عن الماء. فيقول له صاحب الأرض شوف الأرض القريبة من الماء ما أخرجت هو لي والبعيد من الماء هو لك. ويقبلون. في نهاية الأمر هذا تزرع ذيك ما قال الحين اشتغلت ليل نهار ما طلعت مالي شيء وأنت قاعد في مكانك جالس في مكانك. فيحصل خلاف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح أن أعين أرض معينة هي لي وأرض معينة هي لك أبدا. ويشتغل في كلها لك نسبة وله نسبة حتى ما يدب الخلاف في مثل ذلك. إذن الدليل هو ما ورد في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا. ثم بعد ذلك خرج عن موجب الشركة كما يقول شيخ الإسلام بأن الشركة تقتضي الاشتراك في النماء يشتركون في الأرباح. ما حصل اشتراك في الأرباح. هذا الجزء من الأرض وهذا الجزء آخر. ما صار اشتراك في الربح. ثم قال الدليل الثالث قال إذا انفرد أحدهما بالمعين هذا انفرد بهالجزء من الأرض والثاني بالجزء الثاني لم يبقى الآخر نصيب. هذا افترض ربح وهذا ما ربح ما بقى الآخر نصيب. فدخله الخطر ودخلته المخاطرة وهي المقامرة. فيفوز أحدهما ويخيب الآخر وهم شركاء. فهذا هو القمار وهذه المقامرة. تدخل مقامرة في مثل هذا وهم شركاء ومع هذا يربح وهذا يخسر. قال أبدا هذه المقامرة. اثنينهم يقوم بعمل وهذا يربح شو هذا يخسر. قال لا أبدا ما يصح. هاي تعتبر مقامرة. ثم الدليل الرابع لما يدب بينهما من الخلاف. الله عز وجل حرم الأسباب والذرائع تؤدي إلى الخلاف بين المسلمين. ولذلك ذكرت عدة شروط. لذلك الله تبارك وتعالى لا أن تكون التجارة عن تراض منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تحاقدوا لا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوان. فكل الأمور تؤدي لمثل الخلاف هذا. الله تبارك وتعالى يعني آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالخمر والميسر حرمهم الله عز وجل لأنها تؤدي إلى البغضاء وإلى الخلاف والعداوة. فكذلك تؤدي إلى العداوة. فمن أجل هذا ما يصح مثل هذا النوع. قال كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. عرفنا شنو المساقات من السقي. يسقي الأشجار أشجار برتقال أشجار النخيل أشجار العنب حيث يسقي الأشجار. واحد صاحب أرض قال أنت خلاص انتبه حق الأشجار ومثل الأمور هذه ولك نسبة أو أنت تزرع هذه الأشجار ولك نسبة هالكثر ويتفقان. أما المزارع زرع الحبوب اللي هو زرع القمح الشعير زرع العيش الرز اللي هو زرع الذرة فهذا نفس الشيء. المساقات والمزارعة نفس الشيء كلها مثل بساتين لكن على حسب هذه أشجار وهذه زروع هذه حبوب. مثل ما مر علينا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا في المساقات وفي المزارعة وهي كما يقول شيخ الإسلام هي شركات محضة بل هي شركة مضاربة اللي هي مزارعة والمساقات بهذا بحيث لك نسبة والنسبة. هذا يعتبر يعني شركات محضة شركة مضاربة.
نعم هذا حديث رافع رضي الله تعالى رواه مسلم مثل ما تم شرحه. فإذا كان على شيء معلوم نسبة معلومة فهذا الأمر جائز أو يكون على شكل أجرة أو إجارة ما تكون شركة. يقول له تعال اشتغل ولك 100 دينار اشتغل استأجرتك أنا للعمل
لك 100 دينار، لكن ما يعطي يقول لك 10 كيلوات من البرتقال اللي زرعته، لا لا يدخل فيه شيء اللي هو قام فيه. هذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول لك نسبة، هذا يدخل فيه شركة مضاربة. إذا ما قال لك نسبة لكن لك مال محدد 100 دينار 1000 دينار 20 دينار بالشهر، هذا يعتبر نوع من الإجارة، دخل في الإجارة، ما دخل في الشركات. الكلام الآن عن الشركات اللي يتشارك مع هذا من الأرض وهذا من العمل وله نسبة محددة، هذا الجائز. أما يقول أنا لي جزء من الأرض، لا ما يجوز، لي ربح من هالمكان، هذا ما يجوز. القسم الثالث اللي يقول اشتغل لي مقابل مال أعطيك، هذا يعتبر إجارة ما تدخل فيه الشركة. تفضل.
شلون؟
نسبة، مهم كانت تدخل فيه من ناحية النسبة. يقول تعال أنت اشتغل، وكل ما اشتغلت أكثر وكل ما أنتجت أكثر أنا أعطيك مثل ما أقول نسبة من هذا المال. عدن أعطيك نسبة، يعني مثلا أعطيك نفترض 100 دينار معاشك، بالإضافة 2% من الربح، من ربح الزراعة هذه. هذا الأمر جائز لأن اتفق معه على الأصل، أصل العمل، لكن حبي حفزه على زيادة العمل، قال زد، كل ما زدت في العمل أعطيك نسبة. أنت الأصل تزرع، هذا أمر طبيعي، لأن كل ما كثرت في العمل وصار الاهتمام أكثر كل ما أعطيتك نسبة زيادة على هذا، فهذا الأمر بإذن الله أمر جائز. نعم. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هذا دليل آخر على عملية شركة المضاربة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة، فأصبحت أرض خيبر تابعة للمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود يعمل يهود على هذه الأرض ويزرعون هذه الأرض، ولهم شطر ما تخرج هذه الأرض، لهم 50% من الثمار و 50% من الحبوب، والنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين 50% من الحبوب ومن الثمار، فهذه شركة مضاربة، هم يعملون والنبي صلى الله عليه وسلم له الأرض، فهذا دليل آخر كذلك على المضاربة، ومثال للمزارعة والمساقات. وين دليل على المساقات من هذه الرواية؟ من ثمر، عمل النبي صلى الله عليه وسلم الخير بشطر ما يخرج منها من ثمر، وين دليل على المزارعة؟ أو زرع اللي هي الحبوب. إيه نعم، هذه المساقات مثل ما عرفت، يعني يقوم هذا العامل بالاهتمام بهذا الشجر وسقيه، ثم بعد ذلك يأخذ نسبة معلومة لما علمتم من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر، وهو نوع من شركة المضاربة. نعم، المزارعة مثل ما عرفنا ما هي، المزارعة زراعة الحبوب. الدليل هي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر، وهي شركة مضاربة، كما قال كليب بن وائل: أتاني رجل له أرض وماء وليس له بدر ولا بقر، فأخذتها بالنصف، يعني أعمل فيها مقابل نصف نتاجها، فبذرت فيها هذه البذور وعملت فيها بيدي فناصفته. فقال عبد الله بن عمر: حسن، يعني هذا الأرض جاهز، لكن بالشروط المذكورة كما هي معلومة، بشروط الشركات، وإذا كانت مضاربة بشروط شركة المضاربة. قال: وعلى كل منهما ما جرت العادة به. شو المقصود؟ مقصود لو فرضا المعتاد عليه، معتادين عند الناس أنه يوفر البذور صاحب الأرض، هذا متعارف عليه، فإذا اتفقوا على زراعة الأرض فإذا صاحب الأرض هو يوفر البذور على ما هو متعارف عليه، وإذا كان متعارف عليه أن اللي يعمل هو اللي يوفر البذور متعارف عليه وما نصوا عليه أثناء العقد، إذا هو اللي يأتي بهذه البذور. إذا يقول: وعلى كل منهم ما جرت العادة به. وإذا كان متفقين أن اللي يجيب الآلات صاحب الأرض، إذا هو اللي يجيب الآلات، وإن كان متفقين أن اللي يجيب الآلات العامل فإذا عليه يأتي بهذه الآلات على حسب ما هو متفق عليه. قال: ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. قال له: شوف، هاك يعمل على الدابة هذه، قولك نسبة ما تخرج من هذه الدابة، ما تخرج من الأموال، توصل فيها الناس. مثل قال: والله شوف، هاي السيارة مني، أنا اشتري سيارة وانت تكد عليها، أنا اشتري تريلة وانت تكد عليها. قال: هاي في الحقيقة هاي شركة مضاربة، هذا من العمل وهذا من التريلة، وهي تعتبر شركة مضاربة، بحيث كل ما طلعت لك 10%. أما إذا قال لهاك تعمل على التريلة هذه ولك 100 دينار، لك 1000 دينار، هي خرجت عن عملية المضاربة، تدخل إما في الجعالة أو تدخل في الإجارة. إذن لو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما، وما حصل أي من المال بينهما، يوزع بينهما على حسب القسمة، على حسب ما اتفق عليه، لك 30 لـ70، لك 10 لـ90، فهذا الأمر جائز، تعتبر هذه شركة مضاربة. فالشيخ أخذ يذكر بعض الأمثلة لشركة المضاربة من مساقات ومن مزارعة ومن هذه الدابة إلى آخر، كل هذه أنواع لشركة المضاربة. إيه نعم، إحياء الموات. إحياء طبعا جعل الشيء حيا، والموات قال هي الأرض التي خلت من العمارة والسكان ولا مالك لها هذه الأرض ولا ينتفع بها أحد، فذاك عرف الشيخ قال: وهي الأرض البائرة أو الداثرة التي لا يعلم لها مالك، يعني متروكة ومهجورة، ما في أحد ولا عمران ولا سكان ولا ما حد يملكها ولا حد ينتفع بها، هذه الموات. أما اصطلاحا قالوا هي عمارة ما لم يجري عليه ملك لأحد، ما حد يملكه، ولم يوجد فيه أثر عمارة، أي ما في عمارة ولا ينتفع منه إلى آخره. قال فمن أحياها بحائط، ذكر الشيخ هنا أربع طرق لممكن من خلالها تعتبر قد أحييت هذه الأرض الميتة. كيف؟ أما تحويطها بحائط، تبني عليها حائط بحيث تخليها مخزن لك، مخزن لسياراتك، أو تبني عليها أو حظيرة حق الغنم، كل هذا الأمر بهذه الحالة تعتبر أنت قد أحييت هذه الأرض بأن أحطها بحائط. والحائط هو المتعارف عليه حائط، مو يحط له صخرتين حوض يقول ها أنا حطيت حائط، لاحظ أنا حطيت حائط، لا ما ينفع، ما أحياها بشيء، لكن حاوطها بطوف بحيث تكون واضحة، أو حاوطها بسور دافع عليه، أو إلى آخر ما هو متعارف عليه بأن قد حوطها بحائط أو أحياها، يعني تركها وأخذ يسعى لإحيائها. قال أو حفر بئر، بأن يأتي يحفر بئر جديد، مو هو بئر قديم موجود لناس معين، وإنما هو بئر جديد، لكن إذا كان بئر قديم داثر متروك وأحد يدعي عنه ولا فأحياه، نعم كذاك يعتبر ملك هذه الأرض وملك هذه البئر، برغم أنها قديمة لكنها مطمة فأتها وأحياها. أو حفر عين، كيف يعتبر أحيا هذه الأرض؟ لكن إذا حفر بئر وما وصل حد الآن إلى الماء ما يعتبر أحيا الأرض، لكن ما يحق لأحد الآن أن يأتي ويكمل شغله، الآن هذا انشغل راح يأتي وقت ويكمل شغله، فقال الله حفر 5 متر في الأرض بس متر، خلنا نكمل عن متر وأخذها، لا أبدا، هو حق بها لأنه ما زال يعمل فيها، فما يحق لك أن تأخذ. لكن لو فرضا حفر أن ترك ومشى ما يعتبر قد أحيا هذه الأرض. نعم قال أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها، بحيث نفترض الأرض هذه بعيدة عن مجاري الماء، بعيدة عن الأنهار، فأخذ يوصل أنابيب وكذا إلى آخر يسوي لها مجاري إلى أن وصل الماء إلى هذه الأرض، فيعتبر قد أحيا هذه الأرض، ما حفر لكن وصل إليها الماء وأجرى إليها الماء. أو منع ما لا تزرع معه، نفترض فيه نوع من النباتات الموجودة اللي تمنع الانتفاع بهذه الأرض، فلا بد من إزالة هذه النباتات، فأخذ جرافات وضبط المكان وسمدها بحيث فيها صخور، منطقة جبلية فيها صخور، فأزال هذه الصخور، أتى بالسماد وأتى إلى آخره حتى يزرعها، هذا كان للزراعة، أو أزال الصخور باستخدامها بحيث يستخدمها لشيء معين، لمخزن من المخازن إلى آخره. الشاهد من هذا قام بعملية إحيائها بأن منع ما لا تزرع معه إن كانت للزراعة، أو منع ما لا ينتفع به بحيث عائق للانتفاع فأزاله لينتفع به هو، فهذا يعتبر نوع من إحياء الأرض. أو غرس الأشجار فيها، فهذا يعتبر نوع من إحياء هذه الأرض. إلا المعادن الظاهرة، الأرض تنقسم قسمين، أرض فيها معادن ظاهرة وأرض ما فيها معادن ظاهرة، فقال إذا كان فيها معادن ظاهرة فما يصح له وما يحق له، لأن هي بروح حية والناس تنتفع بها، يعني منطقة بترولية يا وحاوطها، قال لا أجمع أنا خلاص أحييت هذه الأرض، قال منطقة بترولية هي بروحها ينتفع الناس بها، فكيف يا رأى بئر موجود ويا حاوط البئر، قال أبدا هذا الأصل ينتفع به الناس، منطقة ملحية يأتي الناس بين فترة وفترة يأخذ منها الأملاح، ما يصح أن يحاوطها يقول خلاص هذه منطقة فيها ذهب وفيها كذا حاوطها وألماس، ما يصح له. فمتى ما علم بأن الأرض هاي المنطقة فيها معادن، وغض النظر قد تكون معادن ظاهرة قد ما تكون معادن ظاهرة، مثل ما علمنا فيها معادن ما يحق له يحاوطها حتى يستأذن، إذا كان فيها معادن ظاهرة الأصل لبيت لنا المسلمين، إن كان تحتاج إلى عمل تنقيب شركات تنقب الأرض وكذا، قالت والله المنطقة فيها بترول، عدل الآن عرف، الآن الحاكم هو يتدخل، غير لما تأتي هي وحاوطتها واشتغلت فيها ثم تبين بعد ذلك فيها بترول، ذيك الساعة هذا وهو يحق له حق من حقوقه يأخذ مثل هذا البترول أو يأخذ مثل هذا المنجم من الذهب. لكن إن كان يعلم بأن هنا منجم بخبرة بحسابات بطريقة معينة، عارف بأن المنجم ما يحق له يأخذه لأن هذا للمسلمين، فلا بد أن يستأذن حاكم مثل هذا، إذا حاكم وكله قال مضاربة تشتغل وتعطينا 50% 60% 70% ضمن البيت مال المسلمين و 30% لك، هذا ماشي. فمتى ما علم بأن فيها معادن بطريقة ما ما يحق له، ما يعتبر هذا إحياء الأرض، هي الأرض فيها حية، لكن إن لم يعلم ثم عمل ثم أخذها وأحياها ثم تبين بعد إحيائها بأنها منطقة فيها معادن، نعم هو لحق في هذه المعادن. إذا فرق ما بين حالتين، المعادن الظاهرة قصدوا بها معرفة أن الأرض فيها معادن، هذا قصدوا المعادن الظاهرة. أما القسم الثاني ما يعلم فيها معادن فأحياها ثم تبين بعد إحيائها، فهنا يمتلك هو هذه المعادن الموجودة فيها. فرق ما بين حالتين، واضح يا جماعة؟ إذا كان فيها معادن ظاهرة ما يحق له يحييها. إن كان فيها معادن باطنة وعلم بها قبل إحيائها ما يحق له يمتلكها. إن ما كان يعلم فيها معادن ظاهرة ولا باطنة ثم امتلكها ثم تبين أن فيها معادن باطنة، نعم يجوز أن يمتلك مثل هذه الأرض، نعم إلا المعادن الظاهرة. نعم، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. نص البخاري: من أعمر أرضا، وأنا أظن هذه رواية من رواية الإمام أحمد أو رواية أبو داود، من أحيا أرضا أي من أعمر أرضا، رواية البخاري، ليست لأحد فهو أحق بها. هذا إعمار الأرض مثل ما عرفنا بالطرق السابقة. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أتى إلى أرض موات فحجرها، يعني حاوط الأحجار على ما ينادي البناي وعلى ما يجيب الطابوق، فحجر بحجار حتى يأخذها، عدل. فإذا حجرها الآن ينتظر، إذا أتى وأكمل حجارتها نعم يعتبر أحياها. خلال فترة على ما يأتي ما يحق لك أن تأتي أنت تسطع عليها حتى يتبين منه قد تركها، بعد ذلك حق لك أن فهو أحق بها. إذا أتى وحجرها يحددها ليعمل بها فهو أحق بها. أما إذا تركها يجوز لك أن الآن هذا الرجل أتى وحجرها يجعل حولها أحجار وما بنى حائط، هل يعتبر أحياها؟ ما أحياها، لكنه في السبيل إلى أحياها. شنو قاعد يبني الآن؟ تو بادي في البناء، ما أحياها، ما يعتبر امتلكها. خلال فترة هو يحجرها ظهر فيها البترول، شو منه راحت عليه البترول يتبع الدولة. خلال هذه الفترة يحجرها، يا واحد بيمتلكها يا واحد بيحييها بيبذرها وبيزرعها على طول قبل لا يجي ذاك الطاب ويكمل، يجوز له؟ لا ما يجوز له. فالآن هذا الرجل ما زال في الطريق ليكمل بناء، فإذا هو أحق بها لكن ما امتلكها. فعرفنا ما الفرق ما بين أحق بها وما بين امتلاك. امتلاك لو ظهر فيها شيء فهو أولى بها، هذا كان امتلكها لكن في الواقع ما يعتبر امتلكها، ما يمتلكها إلا إذا أحياها. وعرفنا طرق الإحياء، أو حفر بئرا لم يصل إلى محل، الآن حفر بئر ما وصل إلى ماءها ثم ظهر البترول، لا ما يحق لها، خلاص هي أحق، الدولة أحق بها. لكن لو تركها وراح بيريح ويا واحد وكمل البير وطلع الماء، قال لا بده ما يحق لك تكمل البير، يعطيك أجرة شغلك بس، وذاك هو أولى بها. ليش سألك لحد الآن ما امتلكها، ما امتلكها حتى يخرج منها الماء، قال ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم من الطرق التي بها تحيا هذه الأرض، والحمد لله رب العالمين. السائل يسأل يقول ليش سميت المضاربة بالمضاربة؟ معنى ممكن ما يكون فيها سفرة، مضاربة يسبب ضرب في الأرض والسفر، ليش سميت المضاربة؟ ما في سفرة، كما هم قاعدين مكانهم يأخذ السيارات يبيعها. قال لأن الأصل هناك في ذاك الوقت أن شركة المضاربة تكون بهالطريقة هذه، أن يأخذ مثل أبو سفيان يأخذ أموال قريش يروح الشام ويتاجر فيها، يأخذ أموال قريش يروح اليمن ويتاجر فيها، يضرب في الأرض. فلغلبة الوضع هذا كان هذا هو الغالب بهذا النوع من الشركات، سميت المضاربة الوضع الغالب. ليه؟ على أساس دخل من باب التجارة، ما دخل من باب أنه يبي الورق هذا لشخصه، ودخل من باب ثاني من باب أنه يبي الورق لأنه مو قاعد يتاجر في نفس الموضوع اللي في الحقيقة يتاجر فيه. لكن هالطريقة لو منعتها راح تعسر جدا على الناس، لأن واحد يمكن عنده أكثر من جهة بالتجارة، عنده شركة مقاولات، وغالبا شركة مقاولات يتاجرون بكل شيء حتى يتاجون بالإبرة، عدل. فتقول بهالطريقة هي تبي تحصل ما تشتري هذا، ما دام إنه بالتجارة بقصد المتاجرة ما يضر، لكن بقصد الحصول على المال لأنه يبي يشتري المنافع الخاصة وحوائج الخاصة ويبي يحقق الحوائج الخاصة، ما يستطيع إنه يقترض بسبب الربا، فسعي لهالطريقة هذه المهمة. لكن بتاجر في شغلة ثانية إن شاء الله يكون ما فيه، لا لأن هني دخلت فيها شبهة الربا أو اللي هو القرض بزيادة، بحيث أخذ يدفع زيادة على القرض، هو قصد القرض ما قصد عملية المتاجرة، عملية التجارة أنا عارف، لكن عملية متاجرة هي الآن شرى سيارات وباع سيارات، شرى سيارات وباع سيارات بقصد عملية التجارة للمتاجر العمل هذا، مو بقصد إنه أنا بقترض بزيادة مال أبي أشوف لي حيلة حتى أتخلص منها، فدخلت في العملية هذه للحصول على الحيلة هذه. فقال والله أنا دخل عملية التجارة، دخل عملية التجارة بشتري سيارات وبيع سيارات، عملية متاجرة هذه، وهذه كانت موجودة إنه يشتري بهالطريقة ويبيع، وهذا بالاتفاق هذا أمر جائز، لكن هذا واضح إن فيها الحيلة، الحيلة للحصول على مال ليشتري به أمر، يعني أمر خاص، عمل معين، يبي يتشافى مريض ما مريض إلى آخره، مو بقصد إنه يشتري ويبيع ويشتري ويبيع. فلذلك إذا كان بهالقصد هذا إنه يشتري السيارات ويبيع من أجل المال حتى يحصل على المال، هذا ما يصح. إن كان من أجل التجارة ما فيه شيء، لكن إن كان يبي تاجر لكن تجارة ثانية بيشتري ويبيع حتى يتاجر بتجارة أخرى، هذه تدخل فيها شبهة إنه قصد الحصول على المال، لكن هم بعد دخل في التجارة فقال أخذ على أصلها، أصلا الأمر جائز نعم من الأصل التجارة جائز إذا دخل فيه لأن أحيانا واحد حتى ممكن يتاجر في أكثر من شيء مهم يعني بالإضافة تأخذ على أصلها وأصل التجارة جائز خشي أنه تضيق على بعض الشركات لتقوم بعملية المتاجرة في أنواع عدة مو بنوع واحد فخشى أن يدخل في نوع من التضييق لذلك تأخذ على أصلها واحد وهو الأصل إذا كانت منطقة مهجورة من العملية هذه نعم لكن اختلفوا في مسألة هل لابد من إذن الحاكم ولا إذن الحاكم ما له علاقة قال إذا كان هو حاكم إذا هو يحكم فهو يحق له يتصرف بهالأراضي هذه فإذا قال لابد من إذن الحاكم في المسألة إذا كان متعارف عن الأمر هذا مسموح نعم وهذا كانت فترة كانت مسموحة قضية هذه شوف الشاليهات هذا دقله شاليه بعد ذاك خلاص سجلك يعني سواء كان أغنية ولا فقارة كان موجود هذا لكن يصورونه تصوير معينة فعلا بالجو اللي صار كذا بأن هالأرض موجودة ومحوطة وكذا فيعطون هي لكن لما قلت الأراضي قال لا والله في حاجة يعني. ممنوع أي واحد يأخذ الأرض ويحطها وكذا يعني. فإذا الحاكم هو اللي يعني يتصرف في مثل الأمور هذه لأنه هو اللي يقدر المصالح والمفاسد شلون شركة بين اثنين إيه نسبة شلون لا شلون عيد الآن خلنا نأخذ بس نقطة الآن اتفق معاه على أساس الشغل على التريلة ولا نسبة من هالتريلة هذه لا نسبة من الأرباح نفترض يطلع ربح بالشهر 1000 دينار قال لك نسبة 30% لك 300 دينار لي 700 تمام هذا اتفاق ولا اتفاق ثاني يشتغل سايق زين ما يصير شيء الحين هل هو جعالة ولا إجارة ولا شركة لا أدري الحين هو لا راتب ولا ما لا راتب لو ما طلع شيء يعطيه ولا ما يعطيه زين إذا ما يعطيه شيء حساس نعرف إذا هو مهي إجارة لو كانت إجارة لا أعطاه شيء عدل زين هل يقول له لك أنت تشتغل ولك نسبة معينة ولا قال إذا طلعت لك 100 دينار وإذا ما طلعت ما لك شيء لك مثلا إذا طلعت لك 1% كذي ولا شلون لك هذه صارت شركة مضاربة إيه شنو المشكلة الآن أعطيتها نسبة أنت الحين كلت تريل إيه صار ضرر عليه هذه شركة مضاربة شنو ضرر شنو أنت راحت عليه في تريل وذاك راح عليه شغلة هذا زرع وما طلعت شيء شو تسبب خلاص قاعد ياخذ ويدخل وياخذ
بالسيارة
الآن النسبة بشنو هو من الأرباح زين يعني هو بيشتري منك التريلة أدري عارف بس هو يبي يتملك يعني بيشتري التريلة بتملك بيشتريها يعني يعني بيشتري التريلة زين يعني الآن هو يشتغل النفترق قاعد تشتغل معاي السنة الأولى طلع الأرباح ولك 10% من التريلة وما تأخذ ولا أرضي ولا فلوس عدل وإذا اشتغلت السنة الثانية هملك 10% ويصير لك إذن 20% من التريلة وما لك شيء من الأرباح ثلاث سنين مثلها كلها ياخذها يعني بعد كم سنه مثل يعني مثلا نفترض ياخذ قيمتها 20% سنه 20% 5 سنين خلاص يملك الثيله ما املك شيء بهذه الطريقه يعني. ولابد يتفقون على نسبه من الارباح يعني اول ما اتفقوا على نسبه من الارباح اتفقوا على قيمه من التريله هذه ما تدخل باسم الشركه ما تسمى شركه بينما قال له روح اشتغل لي واجعل لك 20% من قيمه التريله تصير جعاله لك عدل زين الآن سيال لما اشتغل أحي ما تخلط من الشركة ما صارت شركة لأن الشركة لابد يكون من الأرباح عدل أما أنت حددت له هني جزء من هني ما دخلت بالأرباح ما أعطيتها نسبة من الأرباح أنت أعطيتها جزء نسبة من السيارة من التريلة فهذه يعني طلعت من شركة مضاربة ودخلت الجعالة فالجعالة الآن أنت جعلت له 20% من التريلة زين الآن السنة جاية يشتغل فيها لما حين حصل على 20% من التريلة يشتغل فيها ولما يشتغل عليها لا 20% منها شلون تاخذ الارباح كامله صار هو يشارك له في امتلاك السياره هذه ولا هو محسب الحسبه هذا قال له خلاص 80% لي و20% لك هالسنه السنه الجايه الحين خلاص 80 ب20 قال له اشتغل يصير اتفاق ثاني اذا اشتغلت لك الان 20 يعني ما اقول ربع سهمي اللي هو راح يصير لك 40 يصير لي 60 عدل هم نفسه جعل له جعالة ثانية إذا الآن هذا الرجل قاعد يشتغل وقاعد يملك جزء من التريلة لما ملك الآن جزء من التريلة أصبحت التريلة الآن موزعة ما بينه هو وما بين ما بين صاحب زين إذا تلفت هو بالأصل يملك جزء منها يملك 40 ما يملك شيء غيرها فكل سنة تتجدد كأن هذا كل سنة قاعد يتجدد الاتفاق هذا عدل فمثل ما أنت فقدت 60 وهو فقد 40 وهو الآن ملك السنة هذه ملك 20 السنة اللي وراها ملك 40 وانت ملك 60 السنة اللي عقبها وهو ملك 60 انت ملكت 40 السنة اللي عقبها ملك 80 انت ملكت 20 تلفت ايش اسوي تلفت هذه فهو اللي يملكها 3000 ما فيها شيء يعني. لا ما شيء خلاص. إيه نعم صار ماله معرض الخطر وصاحب المال هنا أصبح معرض الخطر. من اللي تملك 50 العامل العامل تملك 50 والخمسين الثاني ملة مو معرض للخطر 50 من الثاني ما حاجة على 50 خذاها حاجة على 50 اللي صاحب التريلة لما يأخذها ويروح يشتغل فيها مو معرض للخطر ما أخذ 50 من 50 متى الحين ما قبل التلف ولا بعد التلف لا الآن هو يملك 50 قبل التلف ولا ما يملك إذا يملك ولا ما يملك إذا أخذ السهم ولا ما أخذ سهمه أخذ سهمه أخذ قيمته الآن عليك شيء بس قال عليك قال أبدا ما عليك شيء طالبني ما أطالبك أنا لي 50% شريكك أنت 50 وأنا 50 وراح قال مثل ما يقول اثنين تركنا الأموال وأنت تشتغل فيها ولك زيادة عدل بسبب شغلك وتلفت الأموال أخذها بهذه الناحية هذه أنت دفعت 10,000 دفعت 10,000 وقلت لأعدام بتاجر هنا 20,000 بتاجر فيها بس بشرط لي أرباح 70 ولك عدنان 30 لأن أنا مساهم بالنص وفي المقابل قاعد أشتغل أنا قلت لك ماشي وراحت أنت اشتغلت وراحت كل 20,000 شو يصير أنا نفس بالضبط نفس صار شريك 20,000 حسب اتفاق حسب اتفاق وينهم كم النسبة اللي بينهم إيه لو اتفق عليها خلاص بس ما يكون فيه بالأصل حيلة مدخلينها حتى ما فما تصير عملية فيها حيلة مثل ما ذكرت مثال شرى منا بقرض فبسبب القرض نزل نسبة قال أنت مقترض مني فبنزل لك النسبة حتى انتفع من وراء القرض عرفتك يعني فما يكون في حيلة مثل الحيلة الطريقة المحرمة يعني. بس هذا يبي له لابد يصير اتفاق إنه يعني مما أقول تحدد له مدة محددة اللي يمتلك فيها 20 بعدها يصير اتفاق ثاني يصير اتفاق مثل ممكن تسميه اتفاق متجدد بس ما يكون فيه نوع من الظلم مثل ما أعرف كل الضوابط موجودة يعني مثلا مثل ما تفضل بأن الآن السنة الأولى ملكت أنت عش بعد ما راح السنة الأولى ملكت 20 وأنت صرت تملك 80 جعلت له 20% من السيارة السنة اللي وراها الحين اتفقت اتفاق ثاني اشتغل السنة وراها جاب لك هنكاك أرباح قلت له خلاص أعطيك 20% بزيادة صار له 40 ولك 60 الآن 40 و60 ويشتغل ومع هذه بكل الأرباح وما يأخذ ولا شيء لا أدري هذا لا ينظر نظرة هذه الآن صار اتفاق جديد كنا واحد عند 40% يملك السيارة والثاني يملك 60% من السيارة فهل يملك 40% ويشتغل عليها ماله ولا فلس شغله 40% ويشتغل 40% أنت الجعالة على 60% مو الجعالة على 40% 40% هو يملكها فهو اشتغل على 40% فيكون له حق من نصيب الأرباح وأنت لك حق من نصيب أنك شاركت ب 60% بالسيارة فما يكون فيه نوع من هذا الظلم اللي يكون فيه بخس لحقوق الناس يعني. فكل مرحلة تكون فيه اتفاق جديد يكون فيه اتفاق جديد على أنه كأنه عملية جديدة وتصورنا أنت بمكان بهالوضع هل ممكن هذا يقبل ولا ما يمكن يقبل فما يكون فيه نوع من الظلم يعني. حسب الاتفاقيات موجودة شوف مدى الاتفاق هل فيه نوع من الظلم ما فيه ما كان فيه ما فيه شيء لكن فيه نوع من الظلم وكذا ما يصح لا هو الأصل إذا كان فيه مثل أقولك لابد بالضوابط الشرعية تكون موجودة لأن الأصل السيارة سيارتك سيارة سيارتك فأنت التصريح يكون عليك لأن شيء أنت تملكه وهو مجرد جعالة له فالجعالة أنت تحمل سيارتك أنت تحمل أن سوي الشغل الفلاني أجعل لك جعل اقرأ علي إن الله شران علي لك أعطيك فلوس أعطيك هالكثر هاي الجعالة جعلت لك وإذا ما شفيتها ما لك شيء أما الإجارة تعال اقرأ علي لك 10 دراهم والله الله قال شفاني ما شفاني أنت العشرة لك هذه إجارة أنك أنت قدمت منفعة لي قريت علي مقابل مال بغض النظر أنا شفيت ولا ما شفيت هذه إجابة لكن جعال بشرط ما أعطيك لأن الله جل يشفيني على إيدك فيصير عمل مجهول نتيجة مجهولة هل تحقق ولا ما تحقق فهذه الجعالة أما الإجارة لا ما لنا علاقة إحنا القضية تؤدي منفعة معينة بغض النظر تحققت النتيجة ما تحققت مهم ما لك علاقة بها لك المال فهذه الجعالة قال إذا جبت لي أرباح لك 20% من السيارة سيارة يد لي أرباح أعطيك 20% ثانية من السيارة فممكن السيارة مثلا يقول لي شوف أنا أملك 60% يعني تملك 40% أملك 60 تبي تشتغل بهال 60 هذه بحيث لي هالكثر من رسوم ترى ما يسوون هالشيء
سألت معه بالطريقة هذه
يقول له مثلا قال بالشهر تدخل لي 500 دينار مثلا وخلاص الباقي لك فهذا يصير اتفاق مثلا يقول له والله شوف هال 60% أنا ملك 60% تبي تشتغل فيها إذا ربحت أكثر مثل من 500 أو أكثر من كذا فأنا لي مثل النسبة المعينة هذه أو لي هذا المقدار أو أنا أجر لك هال 60% و500 دينار فهم يستخدمون أحيانا يدخلون جعالة ويدخلون إجارة فإذا كان فيها نوع من الإجارة قال لها 60% أنا أجرهم لك مقابل 500 دينار تعطيني
فهي يعطيه في نهاية الأمر عبد يقول هكذا 500 ديرة في نهاية الشهر، فهني صارت فيها نوع من الإجارة بالحالة هذه، ما اعتبرني جعال. يعني على حسب هذا إن شاء الله راح يكون الدرس الجاي الموضوع الإجارة وموضوع الجعال، وممكن تدخلون اثنين في يمكن عمل محدد عمل معين يصير إجارة وزيادة عليه جعال. ممكن حصل مثل ما تشتغل أعطيك 100 دينار، إذا زدت بالشغل أعطيك نسبة، فيصير الزيادة هذه فيها جعالة، وأصل العمل يصير إجارة. فهذا قد يدخل فيه من هالباب، هذا يصير فيه إجارة وفيه إذا زدت أكثر مثل ممكن أعطيك بعد يبقي مثل أنا أجرت فيها 500 دينار هذا أجار، وإذا وفيت معه حسيت أمين وكذا أعطيك من السيارة 20% و 10% الباب هذا.
السؤال يعني إن شاء الله تبطر هالموضوع هذا. الحمد لله رب العالمين.